إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا في بيان نواقض الوضوء التي ذكر ابن رشد اختلاف العلماء فيها في كتابه بداية الوضوء، وذلك في الباب الرابع من أبواب الوضوء الخمسة، وهو باب في نواقض الوضوء. وقد انتهينا المرة الماضية من المسألة الثالثة، وهي نقض الوضوء بلمس النساء. إلا أننا على ما أذكر أننا لم نذكر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذا الموضع، وقد ذكر في ذلك بحثا مهما في المجلد 21 من صفحة 232 إلى صفحة 241، وقد ذكر في نهاية هذا المبحث قاعدة هامة في هذه الوضوءات المختلف فيها، فقال رحمه الله تعالى: لما سئل عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا، فأجاب أن في ذلك للفقهاء ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. الطرف الأول قول الشافعي، وهو النقض بمجرد اللمس، وقد بين شيخ الإسلام أن هذا قول ضعيف، وأن مجرد اللمس لا علاقة له بنقض الوضوء. والطرف الآخر الذي يقول لا ينتقض الوضوء بلمس النساء، والذي بينهما أن المس إن كان بشهوة نقض وإلا فلا، فذكر هذه الأقوال الثلاثة كما ذكرناها. ثم قال: فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس. فانظر كيف يعني ضعف الشيخ هذا القول جدا. قال: فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس. قال: حتى اللمس المذكور في الآية أو لامستم النساء، إن كان معناه الجماع فلا إشكال، وإن كان ما دونه فإنما المراد اللمس بشهوة ليس مجرد اللمس، فحتى ليس معهم ظاهر القرآن. قال: إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره، فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة، ما كان لشهوة. وقاس على ذلك قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. هل العلماء علقوا على مجرد المس حكما؟ لا، وإنما لهم في ذلك قولان. قال: فإنه لو مسها مسيسا خاليا من غير شهوة لم يجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة، ما يترتب عليه أي أحكام. قال: بخلاف لو مس المرأة لشهوة ولم يخلو بها ولم يطأها، ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف. فإذا عقد إنسان على امرأة، إذا مسها مجرد مس هذا لا يتعلق به حكم. طيب إذا قبلها أو لمسها بشهوة، فهذا هل يجب بذلك المهر أو لا؟ هذا فيه نزاع بين العلماء. لماذا؟ لأن المس بشهوة. وأما إذا دخل بها وجامعها فهذا بالإجماع يثبت الإيش؟ يثبت المهر والعدة والميراث وغير ذلك من الأحكام. فهذا الذي يعني دندن حوله الشيخ. قال: وأيضا فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى، تعم به البلوى يعني هذا أمر منتشر. ولا يزال الرجل يمس امرأته، فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه لأمته، ولكان مشهورا بين الصحابة، ولم ينقل أحد أن أحدا من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقات يده لامرأته أو غيرها، فعلم أن ذلك قول باطل، وهو النقد بمجرد الإيش؟ بمجرد اللمس. وإنما يعني إذا قيل يعني أو إذا تدبرنا هذه المسألة نخلص منها بقولين: إما أنه لا ينقض مطلقا، وإما أنه ينقض إذا كان المس بشهوة. نعم. ولذلك قال: والصحيح في المسألة أحد قولين، إما الأول وهو عدم النقد مطلقا، وإما القول الثاني وهو النقد إذا كان بشهوة. وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة، ولا روى أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر المسلمين أن يتوضأوا من ذلك، مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال. نعم. ثم ذكر في نهاية المبحث يعني شيء يعني لعله يكون كالقاعدة في هذه الأمور المختلف فيها، النقد بمس النساء وبمس الذكر وغير ذلك. قال: والقول الثاني أن يقال اللمس سبب تحريك الشهوة كما في مس المرأة. فإذا تأمل، فليست القضية قضية اللمس، وإنما لأن اللمس سبب لتحريك الشهوة. قال: كما في مس المرأة، وتحريك الشهوة يتوضأ منه كما يتوضأ من الغضب، وأكل لحم الإبل لما في ذلك من أثر الشيطان الذي يطفأ بالماء. ثم قال: لكن هذا الوضوء، الوضوء الذي سببه الإيش؟ الذي سببه تحريق الشهوة، هل هذا الوضوء واجب أو مستحب؟ يعني هذه نقطة أخرى. إذا قلنا بالوضوء من هذه الأمور، هل هذا الوضوء واجب أو مستحب؟ قال: والأظهر أيضا أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب. قال: وكذلك الوضوء مما مست النار مستحب. إذن هذه كلها مسائل ستأتينا، الوضوء من لمس النساء بشهوة، من مس الذكر، الوضوء مما مست النار. قال أن الصواب في هذا أن الوضوء مستحب وليس بواجب. قال: وكذلك خروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين كالوضوء من القي. فإذا تأمل في هذا، الوضوء من القي والرعاف والحجامة والفصاد والجراح، كل هذا مستحب، كل هذا مستحب. قال: وكذلك الوضوء من القهقه. لماذا؟ قال: لأن القهقه، القهقه في الصلاة يعني ذنب، القهقه في الصلاة ذنب، ومستحب لكل من أذنب ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين. فإذا الوضوء عند الغضب لإطفاء نار الشيطان، الوضوء من القهقه لأنها ذنب، واحد يقهقه في الصلاة هذا ذنب، فإذا هو يتوضأ لإطفاء نار هذا الذنب، وهكذا. فهذا جملة ما ذكره الشيخ في نهاية هذا المبحث. المسألة الرابعة وهي مس الذكر، وقد ذكر ذلك في الفتاوى المجلد 21 صفحة 231. فنذكر أولا ما ذكره ابن رشد، ثم نذكر ما ذكره يعني الشيخ. والمراد بمس الذكر أي ذكر نفسه. فنحن عندما نقول وضوء من مس الذكر يعني مس ذكر نفسه. وأما مس ذكر غيره فقال الشافعي وأحمد: ينتقض وضوء الماس صغيرا كان الممسوس أو كبيرا حيا أو ميتا. وقال مالك: لا ينتقض بمس الصغير. وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بحال، هذا إذا مس ذكر غيره. وأما مسألتنا في مس ذكر نفسه. طيب، وهل ينتقض وضوء الممسوس أم لا؟ قال مالك: ينتقض. وقال البقية: لا. وأما مس حلقة الدبر فعند أبي حنيفة ومالك لا ينتقض، وعند الشافعي ينتقض، وعند أحمد روايتان. فأنت كما ترى هذا الخلاف العريض، مس ذكر نفسه هذه ما عرضنا لها بعد، ومس ذكر غيره. اذهب، يقول له اذهب اشرب، يشرب ماء يصلي. نعم، شفاء الله وعافاه. قال: اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب. وهو مس ذكر نفسه. فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، وهو مذهب الشافعي. مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود. ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصلا، وهو أبو حنيفة وأصحابه. فإذا هذه شبيهة بمسألة لمس النساء. قال: ولكلا الفريقين سلف من الصحابة. تقول: انظر ابن أبي شيبة المجلد الأول صفحة 298، والقائلون بالعدم أكثر. القائلون بالعدم يعني أنه لا ينتقض أكثر. فنذكر لكم يعني عدة بهؤلاء: 298، قال: باب من كان يرى في مس الذكر وضوء. ذكر الأحاديث المرفوعة وسنرجع إليها، الذين قالوا بالمس: ابن عمر كان إذا مس فرجه توضأ، وسعد بن أبي وقاص، وله في ذلك قصة مع ابنه مصعب بن سعد، قال: كنت أمسك على أبي المصحف فأدخلت يدي هكذا، يعني مس ذكره، فقال له: توضأ. هذا رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني تحت الإرواء 122. فإذا ابن عمر ومصعب ابن سعد. طيب، وكذلك ابن عباس. فإذا هؤلاء ثلاثة الذين كانوا يرون الوضوء من مس الذكر. الذي بعده قال: من كان لا يرى فيه الوضوء. وذكر ابن مسعود وحذيفة، قال: ما أبالي مسست ذكري أو أذني، يعني ما في فرق عندهم، ما في فرق بين مس الذكر ومس الإيش؟ الأذن. حذيفة. وأيضا جاء عن ابن عباس وعن سعد، لكن طبعا الصواب الأول. طيب، وعمار بن ياسر سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال: ما هو إلا بضعة منك. طيب، وعمران بن حسين وطلق بن علي وعلي رضي الله عنه سئل عن الرجل يمس ذكره قال: لا بأس. فإذا هؤلاء الذين قالوا بعدم النقض وهم أكثر. فإذا هذان قولان: مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، ولكل سلف من الصحابة. القول الثالث: وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال، يعني أضافوا إلى المس قيود. نعم. وذكر من هذه الأحوال يعني أربعة. الحال الأولى تتعلق باللذة أو عدمها، بين أن يلتذ أو لا يلتذ. الحالة الثانية فرقوا بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه، لأن اللمس بالباطن هو الذي يعني يشعر به أو يسبب الشهوة بخلاف ظاهر الكف. الحالة الثالثة قوم فرقوا بين العمد والنسيان، إذا مسه ناسيا فلا بخلاف ما إذا مسه متعمدا. الحالة الرابعة رأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب، قالوا صحيح فيه وضوء لكن لا يجب سنة، يعني حملوا على ليش؟ على الاستحباب. فيتفق هؤلاء مع القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوضوء في مثل هذه الأحوال للاستحباب، وبهذا تجتمع الأحاديث. قال وسبب اختلافهم هذا القول الأخير، قال أبو عمر بن عبد البر وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه، نعم، فإذا أنت ترى مذهب مالك أنه يعتبر القيود والأحوال، القيود والأحوال، وما مذهب الشافعي يعني في طرف ومذهب أبي حنيفة في طرف آخر. وسبب اختلافهم أن فيه حديثين متعارضين، جاء في هذه المسألة حديثان، حديث الأول حديث بسرة بنت صفوان وهو صحيح كما في صحيح أبي داود 175، قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. ماذا تفهم من المس؟ المس كما قرر شيخ الإسلام هل هو مجرد المس؟ نحن اتفقنا أن مجرد المس لا يتعلق به إيش؟ لا يتعلق به حكم حتى في لغة العرب، يعني ما في أحد من العرب يقول يا رسول الله يعني إذا مسسته كما أمس مثلا أذني، هم يفهمون هذا إذا مس أحدكم ذكره، فهذا هذه لغة بين المتكلم والسامع، مس يعني إيش؟ بشهوة. قال وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر، ثم ذكر من خرجه، وقد روي أيضا عن من طريق أم حبيبة ومن طريق أبي هريرة، والشيخ الألباني يعني توسع في تخريج الحديث، فالحديث صحيح. الحديث الثاني صحيح أيضا وهو في صحيح أبي داود برقم 176، وهو حديث طلق بن علي قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده رجل كأنه بدوي، فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ والله هذه قرينة جيدة، وعنده رجل كأنه بدوي، هذا البدوي يحتاج إيش؟ يحتاج تفهيما، بخلاف الأول من مس ذكره فاللغة مفهومة بين السامع والمتكلم أن المس لشهوة. هنا قال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ قال وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني هذا بالنسبة لك أيها البدوي، يعني المس هنا مجرد مس. ثم لعلنا نلحظ أن لأن هذا بدوي فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بأنه لا يتوضأ لأنه بدوي يمشي الحال، يعني بخلاف إذا خرج قاعدة عمل الاستحباب فيكون إذا مس ذكره أو من مس ذكره فليتوضأ، نعم، فيكون أراد النبي صلى الله عليه وسلم بحديث بسرة الاستحباب، وأراد بهذا أنه لا يلزم الوضوء، فلا معارضة بين الإيش؟ لا معارضة بين الحديثين. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني دقيقة وهي قوله أن من مسه كما يمس البضع من جسمه، من مس ذكره على صفة كما يمس البضع من جسمه، كما يمس يده أذنه رأسه رقبته، يعني بدون شهوة، فهذا لا وضوء، لا وضوء عليه أو لا يلزمه الوضوء. وأما من مسه بشهوة فهل يجب عليه الوضوء أو يستحب؟ فقد عرفت ما فيه، وأن هذا إنما يكون للاستحباب، لأن هذا المس إنما هو يحرك الشهوة، إنما هو يحرك الشهوة. طيب نترقى ونقول الوضوء من لحوم الإبل كما سنذكر، فنقول الشهوة التي تحصل بأكل لحوم الإبل لعلها أقوى من الشهوة الحاصلة بمجرد مس الذكر، فلذلك كان الوضوء من أكل لحوم الإبل واجبا، بخلاف هذا يكون مستحبا، وهذا ما يمتنع. أكل لحوم الإبل يحرك الشهوة بقوة في الإنسان، ففي هذه الحالة وجوب الوضوء يعني مناسب، بخلاف مثلا لمس المرأة بشهوة أو تقبيلها أو مس الذكر، فالشهوة توجد ولكنها ليست بقوة وجودها عند أكل لحوم الإبل، فمن أجل هذا يكون الوضوء من أكل لحوم الإبل واجبا، وأما من هذه الأمور الأخرى يكون مستحبا. قال: فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين، إما الترجيح أو النسخ وإما الجمع. الترجيح أو النسخ هذه طريقة مع واحدة، وإما الجمع. فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر، ومن رجح حديث طلق أسقط وجوب الوضوء من مسه، ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال، يعني باختلاف الأحوال، إن كان بلذة يجب، إن كان بدون اللذة لا يجب، إن كان متعمدا يجب، إن كان ناسيا لا يجب. أو هذه طريقة أخرى للجمع، فإذا في طريقتين للجمع خلي بالك. الطريقة الأولى ماذا؟ أوجب في حال دون حال. والطريقة الثانية للجمع: حمل حديث بسرى على الندب وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب، وهذا الذي يعني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. سئل هنا، قيل له: هل لمس كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين والحيوان؟ وهل باطن الكف هو ما دون باطن الأصابع؟ فأجاب: لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيا ولا ميتا باتفاق الأئمة الأربعة. هذا في لمس فرج غير الإيش؟ غير الآدمي. قال: وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة. قال: وبطن الكف يتناول الباطن كله، بطن الراحة والأصابع يعني كلها. وسئل عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره فهل ينتقض وضوءه أم لا؟ وقعت يعني إيش؟ يعني غير قاصد، غير متعمد. فأجاب: إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوءه، لم ينتقض وضوءه. طيب وإذا تعمد؟ على قول شيخ الإسلام أيضا لم ينتقض وضوءه، وإنما يستحب له أن يتوضأ. المسألة الخامسة، الخلاصة للاستحباب: إذا مس ذكره بشهوة فإنه يستحب له يستحب له الوضوء ولا يجب عليه. جمعا بين الحديثين، طيب نفس الشيء يعني ما في فرق، ما في فرق، أهم شيء يعني حصلت الشهوة أو لا. وما أتصور أنه تحصل شهوة من تغسيل يعني طفل، لكن على كل حال إذا حصلت فنفس الحكم. نعم، يستحب له. المسألة الخامسة، أكل ما مسته النار، يعني أكل طعاما مطبوخا سواء كان لحما أو غيره. نعم، وفعلا أكل الطعام المطبوخ الساخن يحرك الشهوة ولو بنسبة معينة، يحرك الدم والشهوة. قال: اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على سقوطه، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة، ولما ورد من حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا صحيح في صحيح أبي داود 187، وهناك وقائع أخرى في صحيح أبي داود من رقم 182 إلى 186، 182 إلى 186. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. عن المغيرة، هذا كله من 182 إلى 186، عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، قال: فجاء بلال فأذنه بالصلاة، قال: فألقى الشفرة. وقام يصلي، قال: وكان شاربي وفى فقصه على سواك، أو قال: أقصه لك على سواك. نعم. واقعة أخرى عن ابن عباس: أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتفا ثم مسح بيده بمسح كان تحته ثم قام فصلى، والذي بعده مثله برقم 186 عن جابر قال: قربت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. فعلم أن الوضوء الأول ليس لأجل مما مست النار، بدليل أنه لم يتوضأ بعدما أكل فضل طعامه. نعم. طيب إيش معنى ترك الوضوء؟ ها؟ يعني ترك ليش؟ ترك الوجوب، ترك الوجوب، وبقي ماذا؟ وبقي الاستحباب. الحديث الأولى توضأوا مما مست النار، هذا كان أولا، توضأوا مما مست النار هذا كان أولا. وإذا ما عرفنا أنه كان أولا فيحمل الأمر على ماذا؟ يحمل الأمر على الاستحباب. قال: ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام. أنا لا أدري ما علاقة هذه المسألة بما مست النار. ما مست النار هذه مسألة مستقلة، والوضوء من أكل لحوم الإبل هذه مسألة أخرى. حتى ولو أكل اللحم نيئا، حتى ولو أكل اللحم نيئا، فالصواب أيها الإخوة يعني فصل هذا عن هذا، لا نربط هذا بهذا، لأن الذين يمنعون أو الذين لا يقولون بالوضوء من أكل لحوم الإبل ماذا يقولون؟ من يعرف ماذا يقولون؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست الإيش؟ مما مست النار. فإذا لا نخلط بين المسألتين، وهذا الذي يعني دندن حوله شيخ الإسلام طويلا، وذلك في المجلد 21 صفحة 260، صفحة 260. سئل عن أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء أم لا، وهل حديثه منسوخ أو لا، فأطال الشيخ في المسألة، لكن هذه خلاصتها أنه لا ينبغي أن نخلط بين المسألتين، لا ينبغي أن نخلط بين المسألتين. طيب، مسألة الوضوء من لحوم الإبل، تقول جاء في ذلك حديثان، بل يعني ثلاثة. حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود وهو في صحيح أبي داود 178، وحديث ابن عمر عند ابن ماجه في الإرواء 118. فإذن هذه ثلاثة أحاديث في الوضوء من لحوم الإبل، ابن ماجه عن ابن عمر، الإرواء 118. قال شيخ الإسلام: قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب. قال الإمام أحمد: حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وله شواهد من وجوه أخر. قال الشيخ: منها ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر، وهذا يعني ضعيف لكنه يعني يذكر في الشواهد. سبحان الله، يقول الشيخ: وهذه الأحاديث أصح وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث القهقرة. سبحان الله، يعني شوف، هذه أحاديث واضحة ليس لها معارض، بخلاف أحاديث ليش؟ مس الذكر، فإن فيها حديثان متعارضان، وأحاديث القهقرة، حديث القهقرة ضعيف كما سيأتي. نعم. فإذا الصواب هو قول أحمد وإسحاق هذه الطائفة أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل، وإن كان مذهب الجمهور خلاف ذلك. فتش لنا يا أبا عبد الله في المصنف من قال من الصحابة بي. المسألة الخلاصة هو هذا، أن الوضوء وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل لهذه الأحاديث السالمة عن المعارض. مستحب. المسألة السادسة، الضحك في الصلاة. قال: شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة. قال لمرسل: قال في الوضوء من لحوم الإبل. ذكر طبعا الأحاديث المرفوعة. أن أبا موسى نحر جزورا فأطعم أصحابه، أبو موسى الأشعري، ثم قاموا يصلون بغير طهور فنهاهم عن ذلك، وقال: ما أبالي مشيت في فرثها ودمها ولم أتوضأ، أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ. فإذن أبو موسى الأشعري، فإذن بالنسبة لي لحوم الإبل تقول: انظر ابن أبي شيبة المجلد الأول صفحة 87 وما بعدها. فإذن هذا أبو موسى الأشعر. طيب، قال: من قال لا يتوضأ من لحوم الإبل. ذكر عن ابن عمر عن يحيى بن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحوم جزور وشرب لبن إبل وصلى ولم يتوضأ. هذا ابن عمر. طبعا أنا أذكر الصحابة التابعين أيضا في أثار عن التابعين، لكننا نكتفي بأثار الصحابة. وأيضا أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور ثم قام فصلى ولم يتوضأ. أن عليا أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضأ. فإذا هؤلاء ثلاثة من الصحابة. فإذا الخلاف موجود يا حسن. فإذا ما يقول إنسان عمر وعلي وابن عمر، نقول خالفهم من؟ خالفهم أبو موسى الأشعري. وتعرفون خلاف أبي موسى لعمر في مسألة إيش؟ في مسألة تيمم الجنوب، في مسألة تيمم الجنوب. كان أبو موسى كان في جهة وعمر بن مسعود في جهة، وغلبهم بالآيات والأحاديث حتى سكت ابن مسعود. فإذا الخلاف ثابت. فطالما أن الخلاف ثابت بين الصحابة في الوضوء من لحوم الإبل، فإذا نرجع إلى الإيش؟ نرجع إلى الأحاديث وليس لها معارض. نعم. المسألة السادسة، الضحك في الصلاة. فإذا قال الإمام أبو حنيفة بوجوب الوضوء من الضحك في الصلاة. الضحك القهقه يعني، بخلاف التبسم. لماذا؟ قال لمرسل أبي العالية. تقول: مراسيل أبي العالية كلها ضعيفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا هذه واحد، ولمخالفته للأصول. كيف هو مخالف للأصول؟ نقول إن كان الضحك ناقضا للوضوء فلا فرق بين كونه في الصلاة وكونه إيش؟ ها؟ خارج الصلاة. واحد توضى وبعدين ضحك وكهكه، نقول له ارجع توضى مرة ثانية، فلما لم تنقض القهقه خارج الصلاة فإذا لا تنقض الوضوء داخل الصلاة، وإنما يؤمر بإعادة الصلاة لا بإعادة الوضوء. ذكر ذلك شيخ الإسلام في المجلد 21 في صفحة 16، في صفحة 16 ولا 106، كم هذه البدر؟ ستاشر. نعم 160 أو 116. مية وستاشر، مية وستة، كلها غير موجود. على كل حال شوفنا 160. المسألة السابعة. نعم لا ينقر الوضوء، نعم يبطل الصلاة طبعا. المسألة السابعة حمل الميت تغسيله وزوال العقل، زوال العقل بإغماء أو جنون أو سكر. قال وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، وفيه أثر ضعيف، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. تقول الصواب أنه صحيح هذا في الإرواء 144 وأحكام الجنائز صفحة 53، لكن الأمر فيه للاستحباب وليس للوجوب، والدليل على ذلك أنه للاستحباب دليلان في الجنائز من 52 إلى 54. قال الشيخ ويستحب لمن غسله أن يغتسل. قال وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين، فإذن هذا الحديث يصرف من الوجوب إلى الاستحباب لحديثين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فإذا ليس عليكم يعني ليس واجبا. نعم. والحديث الثاني قول ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وإسناده صحيح. فإذا الوضوء من حمل الميت والاغتسال من تغسيله كل هذا للاستحباب. نعلق هنا ونقول أيضا: وأيضا لا يجب الوضوء من مس الميتة عموما، لا يجب الوضوء من مس الميتة عموما. والدليل على ذلك ما ذكره أبو داود في سننه، وهو في صحيح أبو داود برقم 181، القصة المعروفة لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسوق فوجد فيه جديا ميتا أسك، فأخذ بإيش؟ بأذنه، فأخذ بأذنه وقال: أيكم يحب أن يكون له هذا؟ يعني بدرهم. القصة معروفة. وبوب به أبو داود باب ترك الوضوء من مس الميتة. قال: وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل، صحيح، بأي نوع كان، إغماء أو جنون أو سكر. لماذا؟ قالوا: هؤلاء كلهم قاسوه على النوم، صحيح، إذا كان النوم فيه الوضوء، إذا كان نوما مستغرقا، وعرفنا أنه نوم ونام قلب الإنسان، فإذا كان هذا فيه الوضوء، فإذا هذه الأمور من باب أولى أن يكون فيها، أن يكون فيها الوضوء. قال: أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك. قال: فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها والمشهورات من المختلف فيها. ويبقى لنا الباب الخامس إن شاء الله تعالى ننتهي منه في المرة القادمة، ثم يعني نتوقف إلى ما بعد رمضان، وذلك من أجل إجازة. فإذا إن شاء الله المرة القادمة ننتهي من الباب الخامس، أو خلينا نأخذ المقدمة حتى تبقى المسائل، أخشى إن الوقت يضيق علينا المرة القادمة ما ننتهي. نعم. قال: الباب الخامس وهو معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها. انظر هذا التقسيم الجيد، كيف قسم يعني أبواب الوضوء إلى خمسة أبواب وكلها في غاية الأهمية. معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها، يرحمك الله. فذكر أولا الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالوضوء، وهذا مجمع عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال: فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة. لمكان هذا، لمكان هذا يعني لهذه الأدلة. فإذا يعني اتعرف على مصطلحات المصنف. قال: لمكان هذا يعني هذه الأدلة التي ذكرها. قال: وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة أو من شروط الوجوب. طيب، إيش معنى شرط الصحة؟ يعني لا تصح الصلاة إلا بالإيش؟ إلا بالوضوء، لا تصح، باطلة. طيب شرط وجوب يعني؟ يعني لا تجب الصلاة إلا بالإيش؟ إلا بالطهارة، لا تجب الصلاة إلا بالطهارة. وليس هذا معناه أن واحد يقول خلاص ما بطهر عشان ما تجب علي الصلاة، وإنما النكتة في هذا ماذا؟ يعني هذا الفرق، يعني ثمرته، هذا الاختلاف ثمرته في ماذا؟ في الحائض إذا انقطع عنها الدم ولم تغتسل، هنا الثمرة. فهل يجب عليها الصلاة حتى ولو خرج وقتها؟ يعني مثلا طهرت قبل المغرب بلحظة، فإذا صارت طاهرة انقطع عنها الدم، فلو كانت الطهارة شرط لإيش؟ شرط وجوب، يعني لا تجب عليها الصلاة إلا إذا كانت إيش؟ إذا كانت طاهرة، فإذا في هذه الحالة تقضي صلاة الإيش؟ صلاة الظهر وصلاة الإيش؟ العصر، لأن الوقت واحد. طيب، إذا مثلا هي حاضت وكانت متمكنة من الصلاة، يعني مثلا حاضت بعد العصر وما صلت العصر، فهل بعد طهرها تقضي هذه الصلاة؟ هذا أيضا يترتب على هذا الإيش؟ على هذا الشرط. والآثار جاءت بهذا، جاءت عن عبد الرحمن بن عوف وغيره من السلف أنهم ألزموها بقضاء هذه الصلوات التي صارت فيها إيش؟ التي صارت فيها طاهرة. فهذا هو يعني الفرق بين كونه شرط الصحة وشرط إيش؟ وجوب. شروط الوجوب أيها الإخوة دوما ثلاثة: الإسلام والعقل والبلوغ. شروط الوجوب الإسلام والعقل والبلوغ، فلا تجب الصلاة إلا على المسلم العاقل البالغ، هذه شروط الوجوب. وأما شروط الصحة فهي الإسلام والتمييز والعقل. التمييز، فلا تصح الصلاة إلا من مميز. طفل المميز اللي عنده 7 سنوات، يعني لو طفل عنده 3 سنوات جاي يصلي بجنبك خليه يصلي، لكن طبعا صلاته غير صحيحة، لأن من شروط صحة الصلاة الإيش؟ التمييز. فإذا الإسلام والتمييز والعقل ودخول الوقت وطهارة البدن، الوضوء يعني، وطهارة المكان والثوب وستر العورة والنية، هذه شروط صحة الصلاة: الإسلام، التمييز، العقل، دخول الوقت، طهارة البدن بالوضوء أو الغسل أو التيمم، طهارة المكان والثوب، ستر العورة، النية، هذه شروط صحة الصلاة. فلا تصح الصلاة إلا بهذه الشروط. قال: ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود، يعني سجود التلاوة، فإن فيه خلافا شاذا. نقول: نعم، بالنسبة لصلاة الجنازة الخلاف شاذ فعلا، وأما بالنسبة لسجود التلاوة فالذي حكم عليه بالشذوذ هو الصحيح، أنه لا يشترط، لا تشترط الطهارة لسجدة الإيش؟ لسجدة التلاوة. طيب، بالنسبة للجنازة من المخالف؟ طيب نأخذ أولا سجود التلاوة عشان هو اللي أمامي، صار النظر ضعيف حتى مع النظارة. بالنسبة لسجود التلاوة أيها الإخوة، الصواب أن الطهارة ليست شرطا لسجود التلاوة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، هذا ذكره البخاري معلقا في كتاب سجود القرآن باب سجود المسلمين مع المشركين، فكان ابن عمر يسجد على غير طهارة. وقد أخرج ابن أبي شيبة هذا الأثر بإسناد صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب ابن حزم، فإذا هذا هو المذهب الصحيح، أن سجدة التلاوة ليست صلاة، لا تفتتح بتكبير ولا تختتم بتسليم، سجدة، فكيف نطلق على هذه الصلاة ونشترط لها الطهارة؟ تقول: وأما الجنازة فالمخالف فيها شاذ أو شذ، وهو من الشعبي وإبراهيم ابن علية وقيل الطبري، فإذن الشعبي وإبراهيم ابن علية وقيل الطبري، وانظر الفتاوى 21-172، وكذلك انظر فتح الباري كتاب الجنائز باب سنة الصلاة على الجنازة، باب سنة الصلاة على الجنازة، وهذه صلاة تفتتح بليش؟ بالتكبير، وتختم بليش؟ بالتسليم، إلا أنه ليس فيها ركوع ولا سجود. لماذا يا أخي؟ لماذا صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود؟ نعم، صلاة على الميت، ليس من المناسب أنك تركع وتسجد أمام ليش؟ أمام الميت، وإنما المناسب أن إيش؟ أن تدعو له. فالدعاء حصل بإيش؟ بقراءة الفاتحة، أعظم وسيلة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو له، فهذا حاصل بالوقوف، هذا حاصل بالوقوف، وليس مناسبا الركوع والسجود لأنها صلاة على الميت، فإذا هي صلاة بدون ركوع ولا سجود، ولا غربة في ذلك. صلاة الكسوف فيها ركوعا، فيها ركوعا، فهل هذه الغرابة يخرجها عن كونها صلاة؟ فإذا هي صلاة، صلاة الجنازة صلاة، طالما فيها تكبير وفيها تسليم فهي صلاة، فإذا هذا خلاف شاذ فعلا. قال: والسبب في ذلك الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود، فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم الجمهور اشترط الطهارة، فالطهارة، فالجمهور يشترطون الطهارة لسجدة التلاوة. قال: ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع ولا سجود، وكان السجود أيضا ليس فيه قيام ولا ركوع، لم يشترط هذه الطهارة فيهما. ثم ذكر 4 مسائل. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما تعلمون، كان عنوان خطبة الجمعة اليوم محبة الله ورسوله، ويعني كما ذكر الذين تكلموا في المحبة قالوا أن الطاعة والإيمان إذا كان بدون محبة فهما جسد بلا روح. وقد ذكرنا أن من أعظم أسباب تحصيل محبة الله ورسوله تدبر القرآن، فنحن نستغل هذا الوقت في هذا التدبر مع من أخينا الشيخ أبي عبد الله خالد إسماعيل، فيعني يمر لنا على بعض الآيات مع التدبر حتى نزداد محبة لله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خير.